Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، البرنامج الذي يأتيكم عبر راديو دابنغا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت 4 أبريل لعام 2026 نبدأ حصاتنا الإخباري بملف السودان في الصحافة العالمية، وينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الزميل عبد المنعم شيخ إدريس. مرحبا بك عبد المنعم، وكيف تناولت الصحافة العالمية هذا الأسبوع قضية الحرب وتطوراتها، خاصة ونحن على بعد أسبوعين فقط من الذكرى الرابعة لاندلاع الصراع في السودان؟
نعم، ونحن على بعد أسبوعين من الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب. يواصل السودان نزيفه المتواصل دون أفق واضح للسلام، كما نشرت عدد من وسائل الإعلام العالمية هذا الأسبوع. ونبدأ بوكالة الأناضول وشبكة الجزيرة الإنجليزية التي نشرت تقريرا عن شن قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية هجمات شرسة على المناطق السكنية في مدينة الدلنج بجنوب كردفان. وأعلنت شبكة أطباء السودان أن ضربات المدفعية أودت بحياة 14 مدنيا على الأقل، من بينهم امرأتان وخمسة أطفال. في الأسبوع ذاته نشر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية خبرا عن غارة جوية على تجمع للعزاء في غرب كردفان أودى بحياة 7 أشخاص وإصابة العشرات من الحضور بجراح. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن استنكاره الشديد لما وصفه بالأثر المدمر على المدنيين جراء تصاعد هجمات الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن أكثر من 200 مدني لقوا حتفهم جراء هذه الغارات منذ 4 مارس في منطقة كردفان وولاية النيل الأبيض. وكشف تقرير أطباء بلا حدود أن المقاتلين من قوات الدعم السريع والميليشيات الموالية لها يستخدمون العنف الجنسي سلاحا حربيا ووسيلة ممنهجة للسيطرة على المدنيين حسب التقرير، وذلك في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي. وأشار التقرير إلى أن النساء والفتيات يمثلن 97% من الضحايا الذين تلقوا العلاج. ونشرت شبكة الجزيرة الإنجليزية أيضا أن الانتصارات الميدانية لا تلقي بظلالها على المشهد الإنساني، إذ أفاد تقرير بمقتل 10 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة انتحارية لقوات الدعم السريع على الدلنج استهدفت مقر اللواء 54 للجيش السوداني والسوق المركزي. وعلى صعيد متصل قتل 3 عمال إغاثة وجرح 4 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع على قافلة مساعدات إنسانية كانت تحمل غذاء ومستلزمات طارئة وهي في طريقها إلى كادوغلي والدلنج حسب شبكة الجزيرة الإنجليزية. أما موقع ميدل إيست آي فقد نشر تقريرا بعنوان الدبلوماسية العاجزة، وقال إنه على الصعيد الدبلوماسي رفضت القوات المسلحة السودانية باستمرار أي هدنة لا تبدأ بنزع سلاح الدعم السريع، بما في ذلك خطاب رئيس الوزراء أمام مجلس الأمن، في حين دأبت قوات الدعم السريع على الإعلان لقبولها بوقف إطلاق النار الإنساني بينما تواصل عملياتها القتالية على الأرض. أما معهد بروكينجز فقد نشر تقريرا بعنوان الحرب بالوكالة، الذهب والسلاح والمصالح الإقليمية، وقال فيه إن المصالح تتشابك في تغذية الصراع السوداني، إذ تدعم دول القوات المسلحة السودانية بالمساعدات الاقتصادية والوساطة الدبلوماسية حرصا على مصالحها في البحر الأحمر، فيما تتهم دول أخرى بدعم قوات الدعم السريع. ونشر موقع ميدل إيست آي أيضا تقريرا تحليليا ذكر فيه أنه مع اقتراب السودان من الذكرى الرابعة لحربه المدمرة يبدو أن المشهد أشبه بمعادلة مستعصية، فقد انتهت الدبلوماسية إلى الفشل مرارا، وباتت عمليات وقف إطلاق النار تعمل كآليات لإدارة الانهيار لا لوقفه. وخلص محللون إلى أن الحرب تعلمت كيف تدوم، إذ تعيد الأسواق والجماعات المسلحة والاستراتيجيات البقاء لتنظيم نفسها حول العنف لا في انتظار نهايته. وفي هذه الأثناء يدفع المدنيون السودانيون الثمن الأفضح وحدهم في حرب لا يريدونها ولا يملكون القدرة على إيقافها. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة والتي وثقت قصص الحرب وأهوالها، وسلطت الضوء على معاناة المدنيين المستمرة وتأثيرات الحرب الكارثية على الاقتصاد الوطني وحالة الانكماش التي تضرب البلاد. وفي هذا السياق نشرت جريدة الجريدة تقريرا مفصلا بعنوان السودان في قلب العاصفة الاقتصادية، انكماش حال ومستقبل غامض. وللمزيد من التفاصيل حول ما جاء في هذا التقرير نستمع إلى الأستاذ ماجد الجوني مدير تحرير جريدة الجريدة.
السودان في قلب العاصفة الاقتصادية وانكماش حاد ومستقبل غامض. في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في السودان تبدو المدن الرئيسية وفي مقدمتها الخرطوم وقد فقدت جزءا كبيرا من حيويتها التجارية والإنتاجية مع تراجع النشاط الاقتصادي وتزايد صعوبات المعيشة اليومية. منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 دخل الاقتصاد السوداني مرحلة حرجة تتسم بانكماش واسع وتراجع في أداء معظم القطاعات في ظل تعقيدات المشهد وتداخل العوامل الداخلية والخارجية وتوقف كامل لأكثر من 80% من القطاع الصناعي والتحويلي وتوقف المشاريع الزراعية ومؤسسات الدولة. تطاول أمد الحرب يطرح عدداً من التساؤلات حول مستقبل اقتصاد السودان. ترى هل ينجو السودان وكيف تبدو سنوات البناء في مقبل الأيام حال توقف الحرب؟ تقدر مؤسسات مالية وخبراء اقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكمش بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وهو تراجع يصنف الأكبر في القارة الأفريقية خلال العقود الأخيرة. ويشير الخبير الاقتصادي السوداني دكتور أحمد التياني إلى أن الاقتصاد السوداني انتقل من مرحلة الهشاشة إلى مرحلة الانكماش العميق، حيث فقدت الدولة جزءا كبيرا من قدرتها الإنتاجية في فترة زمنية قصيرة. ويمضي بالقول إلى أن القطاع الصناعي تأثر بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات إلى توقف أو تضرر ما بين 70 إلى 80% من المنشآت الصناعية نتيجة عوامل متعددة تشمل تعطل سلاسل الإمداء وصعوبات التشغيل. أما القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد فقد شهد انخفاضا في الإنتاج يتراوح بين 30 إلى 50% وفق تقديرات خبراء زراعيين بسبب نقص التمويل وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية إلى جانب التحديات اللوجستية، حيث يحذر خبراء من أن استمرار هذه الاتجاهات قد يدفع السودان إلى زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية رغم امتلاكه موارد زراعية كبيرة. كما تفيد تقارير إلى أن الجنيه السوداني شهد تراجعا حادا، حيث فقد أكثر من 80% من قيمته خلال العامين الماضيين، بينما تجاوزت معدلات التضخم 300% في بعض الفترات، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية خاصة المواد الغذائية. ويؤكد الخبير المالي محمد الأمين أن التضخم المرتفع وتراجع العملة أديا إلى تآكل الدخول وتقلص الطبقة الوسطى بشكل ملحوظ مع اتساع رقعة الفقر، حيث تعرض القطاع المصرفي لاضطرابات كبيرة تمثلت في تراجع الخدمات المصرفية وتعطل التحويلات في بعض المناطق، ما دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاعتماد على النقد المباشر وتشير مصادر مصرفية إلى أن الاقتصاد يشهد توسعاً في التعاملات غير الرسمية، بما في ذلك السوق الموازية، نتيجة ضعف الثقة في النظام المالي. كما شهدت صادرات السودان خاصة الذهب والمنتجات الزراعية انخفاضاً ملحوظاً بسبب تراجع الإنتاج والتحديات اللوجستية، في حين ارتفعت تكلفة الواردات نتيجة انخفاض قيمة العملة، ما زاد من صعوبة توفير السلع الأساسية. ويرى محللون أن هذا الخلل في الميزان التجاري يزيد من الضغوط على الاقتصاد الكلي ويحد من فرص الاستقرار. كما تشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى اتساع عجز الميزان التجاري خلال العامين الماضيين نتيجة الفجوة المتزايدة بين الصادرات والواردات، حيث تراجعت عائدات الصادرات غير المغطية بشكل ملحوظ، بينما ارتفعت فاتورة الاستيراد بنسبة كبيرة بسبب الاعتماد المتزايد على الخارج لتأمين السلع الأساسية مثل القمح والوقود والدواء. ويؤكد خبراء أن هذا الوضع يضغط على احتياط النقد الأجنبي ويزيد من تقلبات سعر الصرف، ما ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق المحلية ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة في ظل محدودية الموارد. تشير تقديرات أولية إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بما في ذلك الطرق، الكهرباء، المياه، الجسور والمطارات، والتي تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي سيواجه جهود إعادة الإعمار مستقبلا. شهد السودان تراجعا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة الأخيرة بسبب الحرب. الخبير الاقتصادي دكتور محمد عثمان يمضي قائلا: أقدمت العديد من الشركات الإقليمية والدولية على تعليق أو سحب استثماراتها، إلى جانب تجميد مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والزراعة والبنية التحتية، وذلك بسبب حالة عدم اليقين المرتبط بالأوضاع الأمنية والاقتصادية. وهذا الانسحاب لا يقتصر تأثيره على فقدان التمويل فحسب، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، ما يزيد من تعقيد جهود التعافي الاقتصادي ويضع السودان أمام تحدي استعادة ثقة المستثمرين عبر تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار المؤسسي في المرحلة المقبلة. باختصار، يمكن القول أن الاقتصاد السوداني يعيش حالة انكماش قاسية جدا. الملايين الآن توقفت مشاريع دخلهم ومصادر رزقهم، ويعتمدوا بشكل كبير جدا على التحويلات المالية القادمة من الخارج. والكارثة الأكبر شح العملة، ومعظم الأسواق الآن تعتمد على تطبيق التحويلات المالية في مداولات الشراء والبيع. يرى خبراء أن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة انكماش حاد وتفكك مؤسسي، لكنه لا يزال يمتلك مقومات تعافي مهمة، خاصة في مجالات الزراعة والموارد الطبيعية. ويؤكد خبراء أن إعادة الإعمار تتطلب استقرارا سياسيا وإصلاحات اقتصادية عميقة، إضافة إلى دعم إقليمي ودولي منسق. في ظل هذه المعطيات، تبدو المرحلة المقبلة الحاسمة، حيث لا تقتصر التحديات على وقف التدهور، بل تمتد إلى إعادة بناء اقتصاد قادر على الاستدامة. وبينما تظل المؤشرات الحالية مقلقة، فإن الفرص لا تزال قائمة إذا ما توافرت بيئة مواتية للإصلاح والاستثمار. صحيفة الجريدة.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
وفي سياق الجهود الإعلامية، عقد منتدى الإعلام السوداني الأسبوع الماضي اجتماعه الإقليم الثالث بالعاصمة الأوغندية كامبالا في الفترة من 28 وحتى 30 من مارس الماضي، وشارك في الاجتماع أكثر من 20 مؤسسة إعلامية وصحفية من أعضاء المنتدى، حيث تركزت النقاشات على مدار 3 أيام حول أوضاع الصحافة في ظل الحرب وسبل التنسيق والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز البناء المؤسسي للمنتدى، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الإعلامية وحملات المناصرة المشتركة. لتسليط الضوء أكثر على مخرجات هذا الاجتماع، نسعت باستضافة الأستاذة مديحة عبد الله، عضو مجلس إدارة المنتدى، والأستاذ محمد ناجي، أمين الصندوق ورئيس تحرير صحيفة السودان تريبيون. ونبدأ أولاً مع الأستاذة مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، مرحب بك، وما هي أبرز النقاط التي ركزتم عليها في هذا الملتقى؟
عقد منتدى الإعلام السوداني اجتماعه الدوري في العاصمة اليوغندية كامبالا في الفترة من 28 حتى 30 من مارس الماضي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الخاصة بالبناء المؤسسي للمنتدى، كيفية تفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني في المناصرة، كما تم استعراض عمل عدد من اللجان منها اللجان الخاصة بالعضوية والحوكمة والمشاريع وعمل غرفة الأخبار وكيفية عمل إرشيف مشترك لعضوية المنتدى. وشهد اليوم الأخير للاجتماع لقاء جمع مؤسسات المنتدى مع عدد من المنظمات المدنية السودانية بمدينة كامبالا بقرض التنسيق والعمل المشترك في القضايا، وعلى رأسها وقف الحرب والمساعدات الإنسانية والعمل من أجل تعزيز المسار المدني الديمقراطي في السودان. تداول الحضور حول تلك القضايا وأكدوا على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين المجتمع المدني والإعلام المستقل المهني. وحظيت قضية التعليم وعقد امتحانات الشهادة السودانية في كل أنحاء السودان في مواعيد واحدة بنقاش واسع كقضية مركزية نظرا لأبعادها الاجتماعية والتربوية والقومية، اعتبارها الأساس الذي يتم الارتكاز عليه لتعزيز وحماية وحدة السودان ومواجهة الانقسام المجتمعي الذي تسببت فيه الحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
شكرا للأستاذ مديحة عبد الله، وننتقل الآن إلى الأستاذ محمد ناجي أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة المنتدى ليضعنا في صورة أعمق حول الأهداف المستقبلية التي رسمت في اجتماع كامبالا.
شكرا للزملاء في راديو دبنجا على الاستضافة للحديث عن مخرجات الاجتماع التداول الثالث لمنتدى الإعلام السوداني، عقد في العاصمة الأوغندية كامبالا في الفترة من 28 إلى 30 مارس بمشاركة جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائه. وتناول الاجتماع بالنقاش المستفيض حملة المناصرة الثلاثية الأضلاع الحقيقة اللي بيعمل على تنفيذها المنتدى، وذلك بغرض إنهاء الحرب ووصول العون الإنساني للمواطن السوداني وعودة الحكم المدني في ظل إطار دستوري يضمن استقلال الصحافة وحريتها. وأشاد الاجتماع أيضا بالحملات الجارية التي ينظمها المنتدى تحت شعار ساند السودان في سبيل وصول الغذاء والعلاج للمدنيين في مناطق النزاع وضمان سلامتهم. كذلك تم النقاش حول الترتيبات الأخيرة الخاصة بالحملة الإعلام المستقل وإنهاء وصاية الحكومة على مؤسساته في ظل نظام ديمقراطي. الاجتماع أيضا شهد توزيع عدد 6 منح مالية على مؤسسات إعلامية لمساعدتها على الاستمرار في العمل وممارسة نشاط الإعلامي في وقت طغت فيه الأخبار الكاذبة وسيطرة الإعلام المؤيد للحرب. كذلك على هامش أنشطته عقد المنتدى اجتماعا مع مؤسسات المجتمع المدني السوداني، وأكد المشاركون على ضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود في سبيل الدفاع عن المدنيين وتخفيف معاناتهم وحقهم في العيش الكريم باعتبار أنهم الضحية الأولى للصراع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وبهذا التنوير الذي قدمته إدارة منتدى الإعلام السوداني حول أهداف ومخرجات ملتقاهم الثالث، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. شكرا لطيب المتابعة، وإلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر
الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا، ما ترف ولا لابتها لسان حال الشباب، نغمة عصر كلمة الحقيقة بقنقي وصل ليك الرسالة، رأنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل هذا بانجا تفتح المايك للشباب.
مستمعي دبنجا راب، جيناكم في حلقة جديدة ونتمنى أنكم تكونوا بخير وفي أتم الصحة والعافية. محطة مختلفة ويبتدى مشوار الراب.
راب في دبنجا، ما ترف ولا لعب، درسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي، راب دبنجي وصل ليك الرسالة، ربنا فن ورسالة.
بيشهد الراب السوداني تحولا جذريا منذ اندلاع حرب أبريل في العام 2023، حيث تحول من مجرد ظاهرة فنية صاعدة إلى سجل تاريخي وصوت حي للأزمات الإنسانية اللي بمر بها جيل الشباب. من الشارع للناس، كل هذا بانجا بتفتح المايك للشباب. ورغم انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت داخل السودان، بيواصل الفنانون إنتاج أعمالهم بالاعتماد على الأدوات البسيطة لمخاطبة الواقع. بانجا بتفتح المايك، حلقة جديدة مع الرابر نزار عاكف. مرحب بك نزار، وسعيدين انك تكون ضيفنا اليوم في دبنجا راب.
تقولوا اهلا، احنا بنتم وسهلا، اجدتوه سهلا ومنناه صعبا.
طيب، اولا بحب احيي جمهور راديو دبنجا عامة، سواء داخل السودان سواء خارج السودان، وبحب اقول لهم ان شاء الله تكون حلقة ظريفة عليكم. يعني
كلمنا عنك وبتين ابتدى مشوار الراب.
طيب، أنا نزار عاكف حسن عدلان، رابر لسه في بداية المشوار ولسه الطريق قدامنا طويل يعني، وإن شاء الله جاي أكتر والناس هتشوف أكتر. يعني صراحة ما بديت يعني ما جديد شديد ولا قديم شديد، يعني لي حكاية كده حقت 4 سنة كده تقريبا بعمل راب وكده.
أي نزار سبيك ذا بس وزانز رابر أنا داري تحدثني.
السر الناس دائما بتزعلني منه، يعني انه انا دائما يعني ليه فضلت نزار يتحدث، ليه يعني اخترت الاسم حق نزار يتحدث، وهو الموضوع يعني قصة عادية عرفت، عبارة عن خارجية حقت شباب قاعدين في جبنة يعني شلة كده، واحد قال نزار يغني، شغلنا اللحن، اول ما دار ابدا اخش هنا فقام زول يتكلم، قام جنبه قال له اسكت نزار يتحدث بس، يعني وانا يعني بس اكتفى بكله تاني. فبجيت بداية كل تراك لازم اقول مثلا نزار يتحدث. الفكرة حقت الكتاب وانه مثلا انا اخش المجال وكده، اصلا الوالد رحمة الله عليه يعني ملحن، ومن زمان انا يعني متعود اكتب شعر كده يعني من صغير، اما فكرة اني انا ابقى رابر وكده يعني كاي حقت 4 سنة في الحدود دي كده، واكتشفت انه الحياة دي يعني كمنفذ لي، يعني بفضي فيه الطاقة حقت السلبية، بفضي فيه اي حاجة، يعني بفصل نفسي بالحاجة دي، يعني متضايق بجي اكتب، مبسوط بجي اكتب، في كل حالاتي يعني لازم اكتب، فكل تراك بيكون له مود معين بذكرني بحاجة معينة،
كده بس يعني.
وكيف بتستخدم الراب كأداة للتغيير الاجتماعي؟
شوف أنا مؤمن تماما بحكاية إنه الشخصية العامة بتأثر على المجتمع تأثير شديد. يعني بتلقى في الأطفال مثلا خاتي فلان الفلان وغدوته بحاكيه في تفاصيله في الحياة اللي بيعملها. أنا زمان صغير كان الفنان أحمد أمين كان طالع أدب يعني، وكان خلاص يعني كان وصلنا في فقه فنان شاب الثاني. فأنا يعني اضطرت المدرسة كثير بسبب إنه أحلق شعرك وأنا لا دارب بشعري زي أحمد أمين، ألبس كاب وأمرق بورا بس يعني أمرق وجه كده بورا. فالحياة دي بتأثر، فكل ما أنت تعمل حاجة صح كله ما هتلقى يعني إن شاء الله لو نفر أنت لو قدرت بس نفر واحد تخليه يبقى صح، فهذه حاجة كبيرة شديد.
وهل في قيود معينة بيلتزم بها الرابر السوداني؟
والله هو يعني ما قيود كده، لكن أنت كرابر سوداني مفروض تمثل هويتك يعني، يعني في مفروض حاجات تعملها حاجات لا ما تعملها.
لو طلبوا منك تراك واحد يتخطى ككبسولة زمنية عشان الناس تسمعه بعد 100 سنة ويعرفوا مين اسم الرابر، هتختار منه؟
بالنسبة لي أنا يعني هختار طبعا تراك أفاتار، تراك المفضل لي يعني. بالنسبة للحياة الثانية يعني في 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 في, في تراكات كمية يعني بجد مفروض تتبروز، في حاجات يعني حكت عن الحاصل في السودان ده يعني مفروض تتبروز، مفروض ما تتنسي. وما نط من السؤال يعني، لكن بجد في ناس ما ظهرت لكن بتعمل في حاجات ظابطة. المفروض الناس يعني تركز، يعني ما تركز على ناس معينة كده، المفروض الناس برضو تشوف الناس يعني ما ظهرت ديل، لأنه بجد يعني في مواهب جت تستاهل انها تدعم، فاهم؟
يا كامورا في السين احتلال الساحة وبط بالتنين نقبجيك ارتاح، هتفشل الغنية وهتحضر نجاحة، بكتب ليك الغم وببلع ليك مفتاحة، بتجيبها بصعوبة بنجيبها بالراحة، ما في زمن لو كنت نيوتن كان بقرة تفاح. دنيا دوار بتلف وبتدور وتاخد بتارة بتشوف الدائر انه ما تفكر تستلم ما خلف الستارة، يا رجال في سلابة اللي بتم في مطارة بقول خارجية بقولوا ساندة كتب الطلقة بيليها بقولوا ساندة تربك، وزعة الاصلية جبت واحدة نيتك الرابع عسكرية معكم اكبر رتبة ساندة فتش قدر وطب راس رجالة ما بتقدر تستدع عبادي في خليوة وسطورة في مبدأ شافوه شادي قالوا سلة سكين ده هنا بينش لاين لو مشيدة مفتولة عارف اني قايم بكت في الستايل قالوا اعظم كاين سيدة داكي غايم قالوا بتعمل راب بتسم تايم تنيد مضفقة اغلط عبد اللاين عصار هو رجيمة بتشوفوه قايم ده كينج اوف ذراب ومن دخوله باين يا من دخوله باين نيجا بتيفو بتدور وتاخد بتارة نيجز حكار بتشوف الدائر انه ما تفكر تستلم ما خلف الستارة يا رجال في سلابة اللي بتم في مطارة
شكرا جميلا الرابر نزار على المساحة الجميلة دي، على أمل انه نتلاقى في مساحة مختلفة.
في نهاية الحلقة حابة أشكر يعني الأسرة حقت راديو دبنجة كلها، وشكرا على الاستضافة الظريفة دي، ويعني وحاب أشكر أي زول وقف معانا ودعمنا، وحتى الناس اللي ما دعمونا شكرهم بروماكس، لأنه يعني ديل بجد السبب في استمراريتنا والسبب إنه نعمل حاجة. وبس يعني حاب يعني برضو أحيي أي زول بيسمعنا حاليا وكل الفرد وشلة يخصي كلها يعني كل الشباب اللي بعرفهم وشباب جمهورية خليوة الديمقراطية. أتمنى إنه الحلقة تكون يعني لقدر المتوقع.
اي زاري سفيك ذا بس وزاني زرابر زاري تحدث نقل
وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
افطار على البيت احتكاك جايب صديق تصدق او لا تصدق بتجاي راكب حديد سمعي بير راس تقوي من زرحاج قال لكم الجاي الشديد يا جاري توضيح الحضارة السودانية عند الصين وسلام دو فورناين وسلام على الصين والوداع لأي جرابر شايف روحه هو الكين وسلام يا سودان ظهر في الساحة لين جديد يلغب بجاكي شاني الكان بيفشل هسي برسل آمين الكان بيكسل داري حصل السين وما هيقدر عارف ليه عشان نزاري تحدث ضغل الصحة منطقي على تنين يا من
بديك حكمة ما قال المعلم يونغ نيجا ناطي في البيت اسطورة سون وانكوغ نيجا قاد بالبار تحت شلال معايا الراهب تونغ نيجا بروسلي في السينة مختنعين جميع النيجا سانيجا مزيكا حابطة خانيجا كاتل بيتات مجددة البيت حزين وفالقة ليركس كمية بشرطة وبرجع تاني بخيطة ماسك الساحة وخانيجا في عمق السرير هكذا يصنع كرير مهما عمد تغير في جسد نصها تكون شرير ناس مكتمين أصوات نيجا ناس خايفة بتسيح وانا بابي فاطفة ضلفتين نيجا شام بيجيب الريح أمان معاكم عاشق في أمام وهمكم من وين لكن سوداني أخاك من قمنا صغور جديان من قمنا منعرف تكتاك وسطورة ووزيتيان مغتمة من كتاب ألف صفحة بيتكلم عن الكنداكة ولو يتكلمنا عن الرجالة نيجا البيت ما بيكفي أسد بالعم ومتلفي وما في زول بيجي العرين ولا هيجوه في ستين نيجا سوداني أخاك مع البقاري بقاري ومع الغرابي غرابي معاكم وتكل الجبال من توتين نيجا إلى أقصى التوبة قاعد تحت شلال في الشمال مشغل الحوت زينوبة مصيرها ترجع مهما كانت منكوبة شان القلب عامل ميكس ما بين العرب والنوبة أرجنتيني جايب جون شايل الكرة الذهبية لو سوداني ما هتجيب لو اتقلبت الكوريسون يمكن أمورك ظابطة فجأة تذكر إن عدوك عنده واسطة قادر يجوده بتلفون يمكن تكون بروف طلعت برا خشيت انترفيو وترفضت عشان اللون يا من حاجة عادية حاجة عادية مع أمراض كثيرة جدا في البشرية نيجا تلوث في العقلية أخوكم راضي بالمكتوب لكن اتولدنا في زمن كدرت فيه العنصرية لو قنون يا جيم مقفلين معايا التيم هقفل السودان عشان سلت غذاء العالم بيصير سوداني عظيم وأخلي العالم يتيم نيجا.
وهل تفوق الراب على الغناء الكلاسيكي وأشكاله المختلفة؟
yeah.
ده اللي حنجاوب عليه في الحلقة الجاية من دبنجا راب. إلى ذلك الحين في أمان الله.
راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا
ما ترف ولا لابتها لسان حال الشباب نغمة العصر كلمة الحقيرة بقنقي وصل ليك الرسالة رأنا فن ورسالة من الشارع للناس كل هذا بانجا تفتح المايك للشباب بانجا تفتح المايك
صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470
توجعنا وملنا ومن دبانجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا بنحلنا للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا
راب دبانجا
الراب في دبانجا ما ترف ولا لعب دلسان حال الشباب نغمة العصر كلمة الحي راب دبانجا يوصل ليك الرسالة ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبانجا بتفتح المايك للشباب
دبانجا يمثل كل وجهات النظر
كلكم خلي بالكم
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية
لو كان عندي ظروف مساعدتني كانوا كداني تتمشيت عشان نحسي الناس شهر عرب ولمتهم معهم ساكنة في لبنايرة مع ظروف الحرب ياهو الحمد لله جينا بطويلة بجاي كان قاعدين في زمزم وأساس إنه جينا دارين نقرأ كده والحمد لله قاعدين نذاكر وامتحانات بقى هنا ما في وكده والناس هسي مش قدامه ونحن لسانا بس نقول ربنا يوفقنا إن شاء الله كده يعني لو ربنا عمد في أمورنا والودي استقر نحن بإذن الله نمتهن إن شاء الله حتى لو ما امتحنا السنة احتمال نمتهن السنة الجاية
كنت مستعدة وشعوري كان بنسبة 90% يعني إنه نلحق امتحان معنا الشهدين 13-4 والمعلمين ما قصروا معنا ودرسونا وخلصنا المواد وياهو حسا بدينا المراجعة الحمد لله. لكن ياهو للظروف الطارئة خلتنا إنه ما نلحسوا المعامل في امتحانات يوم 13-4 وبتمنى إنه نلحقوا الدفة الجاية إذا كان في امتحان كده. أنا كان انبسطت شديد إنه نمشي نلحق مع الدفة ونلحق معامل الامتحانات يعني بالنسبة لي أنا كان كويس. وناس البيت كان ما عندهم أي اعتراض إنه كان لو في امتحان إنه زول ينتهي. أمنياتي كان إنه ده نكون دكتورة بكون دكتورة جراحية. أتمنى إنه يوفر لنا الأمن والاستقرار وأتمنى إنه يساعدونا عن المدرسة والحاجات زي يعني.
أنا متخصصة طويلة ثانوية المساق علمي أحياء. أيوة مستعدة للامتحان لكن بعد ما قال لنا إنه ما في امتحان هنا وشنو ياهو العقل قام جات وكده. وقالوا ياهو في امتحان يوم 11/5 في تشات ومن آمال إنه يجيبوا الامتحان ده هنا في طويلة لأنه في ناس كثير ما ظروفها ما مساعدة إنها تسافر لطويل الظرف المادي بظروف النزوح وكده ما خلى حاجة يعني. نتمنى إنه الامتحان ده يجيب لنا في طويلة البيئة المدرسية ذات تكون بيئة كويسة ولائقة بالطالب. هسي نحن هنا ياهو قاعدين في الأرض وفي المشمعات وبرضو ياهو قلنا إنه ده ظروف الحرب واستسلامنا وقعدنا لأنه نحن عندنا كم سنة عندنا من 23 لحد 26 ما امتحنا ولا قعدنا تاني إنه ندرس ظروف الحرب والنزوح وكده.
جيت يعني مع ظروف الحرب والأوضاع الحاصلة دي مفترض كان نمتحن من 2023 لكن يعني الظروف ليها هسي الناس ما امتحنت يعني. فأنا بتمنى من الجهات المختصة تحاول توفر لنا الامتحان في أقرب وحدة آمنة عشان الناس تلحق وتمتحن وكده. هسي مع الأوضاع الحاصلة دي في البداية قالوا لنا إن في امتحان في تشاد وكده لكن هسي يعني مع الأوضاع دي ما متأكدين بقيت فيه ولا ما في. فعلشان كده الناس يعني تحاول توفر لنا امتحان في أقرب وحدة آمنة. ومع ياهو انت عارفين انه طويلة وكده في بعض الناس قادرة يعني تشتري كتب في بعض الناس ما قادرة تشتري. فبتمنى من الجهات المختصة برضو يوفرين الكتب والحاجات دي. ورسالتي للطلاب اللي يعني هسي مع في بعض الناس بقول في امتحان وبقول ما في امتحان خلوا المدارس. رسالتي لأي طالب وأي طالبة يعني ما يستسلم ويحاول بقدر الإمكان انه يعني ما يسمع كلام الناس والإشاعات يقول في امتحان. الزول خليه يتحد ويواصل ويقرأ لحد ما ربنا يسهل علينا إن شاء الله ونمتحن.
كان مباشر والآن في طويلة نسبة لظروف الحرب جينا هي طويلة. وأنا كان أصلا ممتحنة 2023 لكن برضو زي ما بقولها حسب نقطها ظروف الحرب ما قدرت أجلس الامتحان شهادة الثانوية 2023 وجيت طويلة هنا ويحول لقيت المدارس فاتها وكان قال في امتحان يوم 13/4/2026 لكن برضو ياهو زي ما بقولوا ظروف ما مطمئنة أساس أنه أنزلوا الامتحان ما في شهر 4 لكن برضو ما على كده استسلمت وياهو قاعد أقرأ أساس أنه أحاول بقدر الإمكان أشوف مكان الامتحان اللي فيه مش أمتحن فيه. وحسي ياهو قاعدين الأساس ما قصروا معنا قاعدين يراجعوا لنا وخلصوا المنهج.
المدرسة الطويلة الثانوية بنين نحن كطلاب في محلية الطويلة برغم ظروف الحرب ما زلنا ندرس ولم نستغنى عن التعليم أو الدراسة ونطالب بقية الطلاب بأن يدرسوا وأن لا يستغنوا من الدراسة. ونحن كطلاب نناشد المنظمات أو الجهات الداعمة للتعليم بأن يدعموا التعليم وأن يدعموا الطلبة جوا غير مهيئة للتعليم مثل الخيم وما شابه ذلك ولا توفر لدينا.
مدرسة الطويلة الثانوية بنات وبتمنى إنه كل الطلاب والطلبة يستمروا في الدراسة التعليمية لأن التعليم هو أساس الحياة. يعني أنت لو ما متألم ما تستطيع في لأي شيء والتعليم هو أساس هو مفتاح للحياة. وممكن من خلال التعليم ممكن يعني تكون دكتور مهندس تفعل أي شيء. وأنا بتمنى لجميع الطلبة والطالبات يستمروا في المرحلة التعليمية وبتمنى السلام.
صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بداسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
دبنجا نزاهة، دقة واستقلالية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ محمد الطاهر، عضو السكرتارية التنفيذية للمبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، عشان نتكلم معه حول الوساطات الدولية في الحرب السودانية والمسارات البديلة. والعنوان ده جاي من دراسة أجرتها المبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، على أساس أنه نشوف من خلال هذه الدراسة الوساطات الدولية في الحرب السودانية شنو، ومن خلال هذه الدراسة تم إجراء تحليل معمق وشامل للوضع السياسي والعسكري وتطور تحالفاته منذ اندلاع الحرب شهر 4 سنة 2023. لماذا فشلت الوساطات الدولية؟ الأسباب شنو؟ وشنو البديل؟ أهلا ومرحب بك محمد الطاهر بصراحة في راديو دبنجا.
مرحب بك أستاذ كمال، ومرحب بكل مستمعينك في راديو دبنجا، فرصة سعيدة أني معك الليلة.
طيب أستاذ محمد الطاهر، زي ما ذكرنا بصراحة في بداية هذه الحلقة عن الوساطات الدولية في الحرب السودانية والمسارات البديلة، ممكن تقول لنا شنو حول هذا الأمر؟
شكرا أستاذ كمال المرة الثانية. نحن في المبادرة كان عندنا سؤال بيورقنا دائما، يعني إنه كيف المبادرات الكثيرة اللي انخرطت محاولة لإيجاد حل الأزمة في السودان دي بكمية كبيرة من المبادرات والوساطات، لكن لمدة 3 سنة حتى الآن ما قدرت تنجز حلول. والتساؤل ده كان بالنسبة لنا مهم شديد عشان نصل لإنه هل في إشكالية في مبادرات الحلول المطروحة أو الوساطات ذاتها ولا ما في إشكالية، واللي هو ده استندنا عليه في العملية بتاعت الورقة البحثية. وبعد ذلك بدينا في انه فعليا يعني في السودان مما بدا في ما يزيد عن 7 مبادرات رسمية من دول ومنظمات أممية. بعد ذلك في برضو مبادرات صغيرة كانت مرتبطة بمجموعات تاعت منظمات دولية وكده، لكن المبادرات الرسمية كانت حوالي 7 مبادرات. طرحت خارطة الطريق، قدمت وساطة بتسعى لهدنة إنسانية، كل المحاولات كانت، لكن برضو في النهاية ما كان في نتيجة واضحة اللي هي يعني النتيجة لكل الناس اللي بتتمناها لوقف الحرب. ده السؤال المهم طبعا يا أستاذ.
طيب ليه أستاذ محمد طاهر، عضو المبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، وإنت بتتكلم معنا بصراحة في راديو دبنجا، ليه كل هذه المبادرات الدولية لم تتوصل إلى أي شيء؟ السبب شنو اللي بيخليها تفشل يعني من جدة لحد المبادرة الأمريكية وما قبلها يعني؟
تمام، هو ده كان فعليا السؤال المهم. يعني جزء من الحاجات اللي أفرزت الدراسة كنتائج مباشرة للتساؤل ده، إن رقم واحد المبادرات ذاتها هي بتعاني من مشكلة في تكوينات ذاتها كمبادرات. يعني يعني معظم المبادرات دي أو كلها اتعاملت مع أزمة السودان إنها أزمة بتاعت صراع عسكري بحت بين أطراف عسكرية، ومفترض يتم معالجة الأزمة دي على الأساس ده عن طريق عقد هدن أو اتفاقيات عسكرية بين الأطراف العسكرية، وتجاهلت البعد السياسي للصراع. يعني ده في بدايته خصوصا كان منبر جدة ومنبر الإيجاد اللي كان مثلا حتى الإيجاد عرفت الأزمة إنها بس مجرد أزمة بين البرهان وحميتي، يعني أكبر من إنها هي أزمة سياسية مرتبطة بقضايا اجتماعية كبيرة في السودان. يعني الحاجة الثانية برضو في مشاكل مرتبطة بالوساطات ذات نفسها، مشاكل في حيادية الأطراف المشكلين للوساطة ديل ذاتهم، إنه معظم الأطراف المنخرطين في عمليات الوساطة ديل هم أطراف عندهم مصالح مع أطراف الصراع في السودان. بنشوفه مثلا بشكل مباشر في الرباعية، إنه هي أقرب لأنها هي إدارة صراع بين السعودية والإمارات أكثر مما إنها هي محاولة لإدارة الصراع بين السودانيين ذات نفسهم. والحاجة الثالثة واللي كانت برضو يعني بتر مهمة غايبة في مسألة الوساطات دي، هي غياب السودانيين عن مرحلة التصميم بتاع الوساطات. يعني السودانيين بيدعوهم بعد ما يجتمعوا وزراء الخارجية أو يجتمعوا مسؤولين المؤسسات الدولية الداعين للوساطة أو كده ويحددوا خارطة الطريق وتفاصيلهم، بيدعوا السودانيين بعد ذاك للمشاركة وللعملية بتاعت الهدنة. يمكن دي كانت أكبر ثلاثة يعني أشياء رئيسية، اللي هي المسألة بتاعت تعريف الأزمة على إنها أزمة بتاعت صراع عسكري بحت بين أطراف عسكرية، ده كان في بداية الأمر، وبعد ذاك غياب السودانيين عن المنصات ذاتها عن تصميم المبادرات وتفاصيله وكده، وبعد ذاك أزمة الصراع ذاتها، الصراع أو التنافس الدولي، يعني في تنافسية عالية بين مجموعات المبادرات دي، وكانت أقرب لأنها هي مبادرات لحفظ مصالح الأطراف اللي عندها اهتمامات في السودان أكثر من أنها هي مبادرات وساطة لمعالجة أزمة السودان.
طيب أستاذ محمد طاهر، ونحن نتكلم معك بصراحة في رد دبنجا، شنو الحل بعد ما استعرضت الوساطات الدولية وفشلها؟ شنو البدائل؟
تمام، شكرا أستاذ كمال. هو يعني الدراسة زي ما ذكرت نتيجة النهاية كانت أنه واحدة من أسباب فشل إيقاف الحرب في السودان هو وجود إشكاليات في الوساطة. بالتالي كان بنتساءل إنه يعني طرحنا سؤال على حوالي 14 مبحوث ومبحوثة ممثلين للمجتمع المدني وقوى سياسية مختلفة، إنه هل يمكن أن يكون للسودانيين دور في الوساطة، وهل يمكن أن يتبني منبر بتاع وساطة بمشاركة بتاع السودانيين ويكون هنا يعني عنده أدوار مرتبطة بتصميم العمليات السياسية وتصميم عملية الاتفاق وتعزيز الملكية الوطنية لعملية الوساطة. والنتيجة النهائية لأفرزت الورقة بعد المناقشات المستمرة مع المجموعات دي كلها، إنه من أفضل الخيارات الممكنة إنه يطرح بناء منبر وساطة هجين فيه أدوار للمجتمع الدولي، لأنه ما بنقدر ننكر إنه المجتمع الدولي برقم يعني كل الأشياء اللي أنا ذكرتها دي، لكن بالضرورة عنده دور مهم في عملية إيقاف الحرب في السودان، لأنه عنده قدرة على التأثير وعنده قدرة على التنفيذ، سواء كان عن طريق فرض العقوبات أو عن طريق تقديم المعونات أو كده، وعنده قدرة على التمويل يعني. لكن بالضرورة يكون في المنبر ده وجود لسودانيين عندهم قدرة على مخاطبة جذور الأزمة السودانية وتصميم عملية يعني بتعالج مشكلة السودان. فالمقترح اللي طلعنا به هو المنبر الهجين ده يعني.
طيب أستاذ محمد طاهر، عضو المبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، وانت بتتكلم معنا بصراحة في راديو دبنجا، شنو بتعنوا به الوساطة الهجينة؟ بتقصد شنو بالكلام ده يعني؟
نقصد بالوساطة الهجينة إنه تكون وساطة دولية وسودانية في نفس الوقت، بيكون فيها دور دولي مرتبط بالدعم اللوجستي، توفير آليات بتاعت الضغط على أطراف الصراع، وبرضه توفير الضمانات لاستمرار عملية السلام بشكل مستمر ودائم. الطرف الدولي ده برضه اتكلمنا عن إنه طالما مشاركته مهمة، بالضرورة برضه يكون يعني مشاركته دي مرتبطة بعملية وساطة لمعالجة أزمة السودان أكثر مما إنها هي مرتبطة فقط بمسألة مصالحه يعني. الجزء الثاني في المنبر الهجين هو جزء بتاع مجتمع مدني سوداني بيتكون من مجموعات تقليدية، سواء كانت الطرق الصوفية للدارات الأهلية، المجتمع المدني الحديث، المجموعات الشبابية، لجان المقاومة، غرف الطوارئ، إذا في ريبريزنتيشن كويس، لأن المجموعات القائدية دي هي بتمثل جزء كبير من السودانيين، إنهم برضو هم يكون عندهم دور في هذا المنبر. إذا تشكل منبر هجين بهذا الشكل بيقدر يحقق الفائدتين، اللي هو فائدة وجود المجتمع الدولي بقدرته على الضغط والدعم وتوفير الدعومات، وفائدة وجود السودانيين بقدرتهم على تصميم عملية بتقود إلى حل.
لكن ده ما بواجه صعوبات أستاذ محمد طاهر؟
فعلا، والورقة ما أغفلت النقطة دي، يعني تكلمنا عن تحديات كثيرة مرتبطة برضو يعني اتذكرت مرتبطة بالحاجة دي. أهم تحدي فيها برضو إنه يعني رقم واحد إنه أي يعني مثلا هو المجتمع المدني السوداني ده اللي إحنا بنسعى لإنه يكون عنده دور في عملية الوساطة ده، هو ما بالمثالية الكبيرة دي بإنه ممكن يتفق على فعل زي ده بشكل كبير، ما هو برضو عايش في جو بتاع خلافات وصراعات بشكل كبير. لكن يعني ده ممكن تحدي أول، هو التحدي بتاع التشرذم المدني الواسع الحاصل في السودان. في تحدي برضه مرتبط بمسألة استمرار الحرب ذات نفسها، يعني طالما واللي هو عايز زي ما برضه هي العملية دي هي احنا بنشوف انها من اهم العمليات لمعالجة مسألة الحرب، لكن برضه مسألة استمرار الصراع ده ذاته قاعدة تأثر على انه يكون في صعوبة في التواصل، في صعوبة في انه الناس تكون عندها اولويات مختلفة، في صعوبة في حاجات كثيرة. في مسألة برضه مرتبطة بمسألة المخاوف الأمنية المرتبطة بالفاعلين المدنيين في السودان بشكل عام، ومحاولة تحجيم أصوات المدنيين أو محاولة تحجيم الدور المدني يعني على مستوى السودان في يعني في كل أطراف وكده، ودي برضو قاعدة تأثر في إنه ما يكون في دور كبير للمدنيين. في مسألة برضو من المخاوف المهمة أو التحديات المهمة هي مرتبطة بالصراع السياسي المستمر في السودان، وإنه لياتو درجة برضو المجموعات السودانية السياسية عندها الاستعداد لإنها تتقبل وسيط سوداني وتتعامل معاه بدون مخاوف التخوين والتشكيك والكلام الكثير اللي بيحصل دائما في المجتمع المدني ده. يعني
بالنسبة للمبادرة الهجين اللي لك طرح انت توصلت له من خلال المبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، لكن حس الآن في الخماسية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيكات وفي الرباعية بقيادة أمريكا وفي منبر بتاع جدة قبل كده، في وسط الزحمة دي كيف يمكن إقناع السودانيين بالفكرة أو النتيجة اللي انتوا توصلتوا ليها؟ يعني شنو اللي بخلي الناس ان يقتنعوا بالكلام بتاعكم ده؟
هو طبعا يا أستاذ كمال ما الورقة بداية أصلا بدت بتحليل إنه المنابر الكثيرة دي هي ما حققت نجاح، ونحن لنا 3 سنة في الخماسية وفي الرباعية وفي منبر جدة وفي منبر الإيجاد وفي منبر الاتحاد الأفريقي وما غادت لنجاح. فدي النقطة المهمة الأولى، يعني إنه مسألة فشل المنابر السابق ده هو ده اللي استند عليه الدراسة ذاته في إنها تفتش عن مقترحات جديدة لعملية الوساطة في السودان. لكن برضو المهم إنه العملية ذاتها العملية صعبة إنه تقنع الجميع بمسألة المنبر الهجين ده. نحنا بنتكلم على عدد أكثر من مستوى، يعني في مستوى بتاع المجتمع الدولي ذاته إنه هو يقتنع بإنه طريقته اللي كان بيدير بها الأزمة في السودان أو بيحاول يتدخل لمعالجة الأزمة بها في السودان هي طريقة خاطئة ومحتاجة لمراجعة، يعني دي مهمة برضو. والمهمة الثانية برضو إقناع الفاعلين المدنيين السودانيين بإنه برضو العملية دي ما يعني المنبر ده مهم وإنتوا لازم يعني لأنه برضو جزء من شرعيته بتجي من اعتراف الفاعلين في الصراع سواء كانوا عسكريين أو سياسيين بيه يعني ورغبتهم في التعامل معه. وفي مهمة برضو عسيرة في مسألة إقناع المجتمع المدني ذاته أو الفاعلين المناط بهم تشكيل المنبر ده في إنهم هم يعني كيف يبنوا عليه وكيف يكون عندهم أدوار مهمة فيه وكيف يتولوا المهمة دي بشكل كبير. لكن على العموم نحن يعني أول خطوة بالنسبة لنا في المبادرة كانت الدراسة إنه نحن المقترح ده ما يكون هو عبارة عن مجرد مقترح بتاع آراء سياسية، بل يكون مقترح مستند على دراسة بحثية عشان نحن ذاتنا المبادرة نقدر إنه ندافع عنه بشكل كويس ونقدمه بشكل كويس. وفعليا الدراسة البحثية أخذت أكثر من 3 شهور لكن كانت نتائجها بالنسبة لنا مرضية، حتى بالنسبة لمعظم المشاركين فيها اللي هم أكثر من زي ما ذكرت يعني حوالي 14 مبحوث. فبالتالي دي الخطوة الأولى فقط اللي هو إنه يكون في مقترح فعلا موجود مطرح في الطاولة، لكن الخطوات الثانية زي ما ذكرت حتمر بمستويات مختلفة، نقاش مع المجتمع الدولي، نقاش مع المجتمع المدني، ونقاش برضو مع الفاعلين المدنيين والعسكريين على المستوى السياسي.
طيب أستاذ محمد طاهر عضو المبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، ونحن بنتكلم عن المبادرات الدولية والخيارات المتاحة وبصراحة في راديو دبنجة من خلال السرد بتاعك اللي شرحته حول الأسباب والحاجات اللي أدت للفشل والخلاصة اللي طلعت بها هي المنبر الهجين بالقيادة السودانية. طيب التوصية بتاعتكم شنو؟ سواء كان بالنسبة للسودانيين والقوى المدنية وبالنسبة للقوى الدولية.
شكرا يا أستاذ كمال، وأظن يعني إنه ده سؤال برضو مهم شديد جدا جدا. نحن في التوصيات بالنسبة للمجتمع الدولي بشكل مباشر بنتكلم عن انهم هم يتحركوا في اتجاه اهم ما تحركوا فيه بشكل كبير، وده كان برضو من البتر من الملاحظه في عمليه الوساطات، هو ملاحقه النفوذ والتدخل الاجنبي في مساله السودان. وبنشوف برضو انه التركيز على الملف ده بشكل كبير من المجتمع الدولي ممكن يؤدي لنتيجه اسرع في عمليه وقف الحرب في السودان. برضو بنتكلم عن انه ضروره ان يتحول المجتمع، يعني المجتمع الدولي، من مساله انهم هم صناع القرار في العمليه بتاعه السلام في السودان لمرحله الميسرين، وده بيتطلب مجهود برضو إضافي وبيتطلب رغبة في إنهم هم يشكلوا تعاون كبير مع السودانيين. الحاجة برضو الثانية المهمة إنه للمجتمع السياسي وللقوى السياسية إنهم يكونوا منفتحين تجاه الحوار مع أطراف سودانية، على أساس إنه في النهاية الأزمة دي بتخصنا كسودانيين وبتتطلب معالجة مننا كسودانيين أكثر مما هي بتكون يعني بتتطلب معالجة من المجتمع الدولي يعني. فبالتالي مهم الانفتاح والتقبل لوجود أطراف سودانيين في عملية الوساطة، وإنهم هم يكونوا وسطاء. وبرضو يعني أي صح السائد إنه لا ما في فاعلين مدنيين حاليا ما مصطفين في معسكر من معسكرات الحرب أو في أي معسكر من معسكرات الفعل السياسي، لكن الحقيقي إنه في فاعلين زي ديل ويمكن وجودهم. الدعوة للمجتمع المدني السوداني وللمجموعات القاعدية وللمجموعات الشبابية وللمجموعات التقليدية بأنه ده دورهم، يعني أنه ده دورهم الفعلي، أنهم هم يضعوا حد للصراع ده باقتراحات سودانية وبحلول سودانية، ويبدوا يتحركوا في التواصل مع كل الأطراف، ويبدأ يتحركوا في أنهم ينشئوا منصة تقدر تخاطب السودانيين وتوفر لهم مساحة أنهم يديروا فيها حواراتهم ونقاشاتهم.
طيب أستاذ محمد طاهر، عضو المبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، ونحن بنتكلم عن المبادرات الدولية والخيارات المتاحة وبصراحة في راديو دبنك، من خلال السرد بتاعك اللي شرحته حول الأسباب والحاجات اللي أدت للفشل، والخلاصة اللي طلعت بها هي المنبر الهجين بالقيادة السودانية. طيب التوصية بتاعتكم شنو، سواء كان بالنسبة للسودانيين والقوى المدنية وبالنسبة للقوى الدولية؟
شكرا أستاذ كمان، سؤال مهم. زي ما ذكرت نفس التوصيات اللي احنا نتكلم فيها لكل الفاعلين، نتمنى انه برلين ينجح في انه يطلع باتفاق بين الفاعلين المشاركين على اساس انه يقود للعملية بتاعت خفض التصعيد، لانه خفض التصعيد ممكن يبتدر او يفتح مساحات كبيرة للنقاش بين السودانيين، وده برضو زي ما ذكرت شيء مهم جدا. اتمنى انه يحقق اختراق مختلف عن باريس او عن امر لندن، ويحاول انه هو يقدم يعني اجابات حقيقية. كتوصية مهمة برضو بنتمنى من المجتمع الدولي انه في برلين برضو يركز على مسألة الفراغمنتيشن بتاع مبادرات المجتمع الدولي ذاتها، يعني اي في فراغمنتيشن في الوساطة المدنية السودانية وبين الفاعلين السودانيين، لكن في تشتت يعني في المبادرات الدولية المطروحة لمعالجة السلام في السودان. فبرضو بنتمنى انه المجتمع الدولي برضو في برلين يركز على مسألة تشتت المبادرات الدولية، وإنه كيف يقدروا يوصلوا لتفاهمات مشتركة للتدخلات بتاعتهم في السودان، وإنهم يعني سواء كان بين الرباعية والخماسية أو بين الفاعلين المختلفين يعني في ملف السودان.
طيب كلمة أخيرة ممكن تقولها وتوجهها بصراحة محمد طاهر، عضو المبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، عبر راديو دبنجا لكل السودانيين بسمعوك الآن شنو؟
شكرا مجددا برضو لراديو دبنجا على الاستضافة، على إفراز المساحة دي للمبادرة إنها تقدم رؤيتها للسودانيين. وزي ما دائما بنقول نحن في المبادرة إنه أزمة الحرب في السودان هي أزمة سودانية خالصة محتاجة لمعالجة بأيادي سودانية خالصة، يعني مرتبطة برضو يعني بنقر تماما إنه في عمليات بتاع تدخل دولي مباشرة في الأزمة وكذا، لكن عشان نقدر نخاطب المجتمع الدولي محتاجين نطلع بخطاب مشترك نحن كسودانيين بيناتنا، محتاجين نعالج المشاكل الكبيرة الحاصلة، ونحن مارين على الذكرى الثالثة من يعني من اندلاع الحرب، ودي 3 سنوات بأزمات الكثيرة المرت. نتوقع إنه يعني آن الأوان إنه الناس تتحرك بشكل موحد لأنها تحل المشاكل المرتبطة باندلاع الحرب في السودان، وهي ما بس حرب 15 أبريل، هي حروب اندلعت من بدري شديد مرتبطة كلها، يعني سواء كان بتتجدد أشكالها وبتتجدد خطابات السياسية، لكن في النهاية تظل الأزمات واحدة من تأسيس الدولة السودانية. نتمنى إنه تكون آخر حرب ونبدأ نعالج كلنا بشكل مشترك.
شكرا للأستاذ محمد طاهر، عضو المبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك محمد.
شكرا أستاذ كمال.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.